إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شره الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم. Thank you. وسواء كان هذا الذي يأكله يعيب المنقول عنه أو لا يعيبه، المهم أن هناك شيئا مكروها بين الطرفين ينقله ثالث ليشيع الفتنة بينهما وليفرق بينهما وليفسد النفوس بينهما. وشر الناس وأبخض الناس ذلك الذي يفرق بين الأحبة، وقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن أبخضكم إليه أو أبخض الناس إليه صلى الله عليه وسلم المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبراء العين أو الملتمسون للبراء العنت، أولئك الذين يتصيدون أخطاء الناس، أولئك الذين لا هم لهم ولا غاية إلا أن يوجهوا الشر بين المسلمين ويفرقوا كلمة المسلمين ويوجهوا البغضاء والشحناء في قلوب المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من فساد ذات البين وأمر بإصلاح ذات البين، وقال إن فساد ذات البين هي الحالقة، قال لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، تحلق دين الإنسان، لأن الدين إنما أمر بالاجتماع ونهى عن الفرقة، والدين إنما أمر بالأخوة ونهى عن مكثرات الأخوة من الحقد والحسد والفساد بين الناس والشحناء والبغضاء وكل ما يؤدي إلى ذلك، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب على كل مسلم أن ينتهي عما نهى الله عنه وعما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحذر أخاه المسلم. قال قبلها عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحذر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فهذه هي النميمة أيها الإخوة الكرام، وهي من كبائر الذنوب التي حذر الله منها وحذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: قال ربنا عز وجل: فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. لا تطعه، لا تطع هذا المؤذي، فإنه لا يريد إلا شرا، ولا يريد إلا فسادا، ولا يريد إلا تفريقا لكلمة المسلمين، ولا يريد إلا نزع الود والمحبة من قلوب المتحابين في الله رب العالمين. وقال عز وجل: ويل لكل همزة لمزة، همزة لمزة، من كثرة همزه ولمزه أصبحت هذه سجية وعادة عليه وعرف بها. هماز لماز، يلمس الناس ويهمزهم وينقل عيوب بعضهم إلى بعض ليوقع الشر والقطيعة بينهم. وأما الأحاديث فقد روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على قبرين، وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام بينما هو يمر على حائط من حيطان المدينة إذ سمع صوت إنسانين يعذبان في قبريهما، فقال عليه الصلاة والسلام: وما يعذبان في كبير، يعني الشيء الذي يعذبان فيه شيء هين، شيء هين في فعله لكنه عظيم في سوء عاقبته. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: بلى إنه كبير. بلى هذه كأنها إضرار عما قاله قبل ذلك، ثم قال إنه كبير. قال عليه الصلاة والسلام: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. وفي بقية الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بعودين من جريد رب من جرائد النخل، فوضع كل واحد على قبر كل واحد منهما. فقال الصحابة: يا رسول الله، وهل ينفعهما ذلك؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. فتأملوا أيها الإخوة الكرام كيف أن نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد سبب من أسباب عذاب القبر. وبعض الناس يفعل هذا ويظنها ذكاء، ويظنها نصحا لإخوانه، ويظن أنه بهذه الطريقة إنما يفعل خيرا. فلان قال عنك كذا، فلان يذكرك بكذا، فلان يتكلم في حقك بكذا، وهو يقول: أنا أفعل هذا دفاعا عن أخي. إذا أردت أن تدافع عنه فدافع عنه في غيبته كما سمعت الكلام في غيابه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من ذب عن عرض أخيه أو من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فرد عن عرض أخيه في غيابه دون أن تعلمه بأن فلانا قال وأن فلانا فعل، حتى لا يخلي الحقد في قلبه على أخيه المسلم. فانظر سبب من أسباب عذاب القبر النميمة. ثم تأمل إلى هذا الحديث الآخر، وهو حديث عظيم، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي أيضا، من حديث حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة نمام. في رواية: لا يدخل الجنة قتات. سماه النبي صلى الله عليه وسلم قتات. وفرق بعض أهل العلم بين النمام والقتات، فقالوا: النمام هو الذي يحضر القصة وينقلها من شخص إلى آخر، وأما القتات فهو الذي يجمع من هنا ومن هنا ومن هنا متفرقات. يقال: يقولون كذا، قيل كذا، قالوا كذا، سمعت كذا، دون أن يتبين شيئا أو يستوثق من شيء وينقله على سبيل الإفساد أو الإضرار من الناس أو إيقاع الأذى بعباد الله عز وجل. لو تأملت إلى كثير من هؤلاء القتاتين النمامين الزبالين الذين يخرجون على وسائل الإعلام لوجدتهم على هذه الوتيرة المنكرة. واعذروني إنما سميتهم زبالين لهذا المعنى، قتات، يجمع القمامة من هنا ومن هنا، لا يبالي بما ينقله، لا يفند الأقوال، لا يبحث عن المصداقية، إنما هو غرضه أن يوقع الشر بفلان، لأن فلانا هذا يمثل الطائفة الفلانية أو الجماعة الفلانية، أو هو يمثل أهل السنة في هذا المكان، أو هو له شارة من شارات الدين وعلامات من علامات الاستقامة يريد أن يضعه ويريد أن يوقع به الشر حتى يقول للناس: هؤلاء هم أهل الدين، هؤلاء هم الذين تزعمون أنهم علماء وأفاضل وكذا، انظروا ماذا يقولون، انظروا ماذا يفعلون، انظروا كذا، انظروا كذا. ونحن ديننا إنما قام على السلم، وهذا النمام إنما يفشي الأسرار ويهتك الأستار، وهذا الذي يهتك أستار عباد الله يوشك أن يهتك الله سره، وهذا الذي يتتبع عورات المسلمين يوشك الله عز وجل أن يتتبع. وجل قدير، والله عز وجل حليم ستير ستير. أوليس من رحمته عز وجل أنك إذا عصيته سترك؟ فلم لا تستر أنت من حولك من الناس؟ ومن ستر عباد الله ستره الله، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتستطيع أن تقول في المقابل أن من فضح مسلما فضحه الله عز وجل في الدنيا والآخرة، إلا أن يتوب الله عز وجل عليه ويرحمه. لا يدخل الجنة نمام. وقد يتصور البعض أن المعنى أنه لا يدخل الجنة أبدا، يعني يكون مخلدا في النار، لكن لا، ليس الأمر كذلك، وإنما هو لا يدخل الجنة من أول وهلة كما يدخلها الفائزون برضوان الله، وإنما الصحيح أنه إذا لم يتب من هذه الكبيرة في الدنيا فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فإذا كتب الله عليه العذاب فإنه يعذب في قبره أو يلقى في النار على قدر الذنوب والكبائر التي عملها، ثم يخرج من النار ويدخل الجنة لأنه وحد الله. ولكن السؤال، هل يستطيع أحد أن يتحمل أن يقرب يده من نار الدنيا؟ فكيف يستطيع أن يتحمل أن يقضي في النار أياما أو شهورا أو سنين؟ نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. فهذه هي النميمة أيها الكرام، وهذا قبحها وشرها وخطرها، ولذا يحذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، يقول كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم ما العظ النميمة القالة بين الناس؟ ثم قال ابن مسعود: وإن محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليصدق حتى يكتب صديقا ويكذب حتى يكتب كذابا. والنمام قد ينقل الكلام بصدق، لكنه حتى وإن صدق فهو لئيم في صدقه، لئيم في صدقه، لأنه إنما يريد الإيقاع بالمسلمين والإفساد على المسلمين. وكم أوقعت النميمة من شر بين المسلمين أيها الإخوة، كم أوقعت النميمة من شر بين المسلمين، وكم أوقعت النميمة من ظلم على مراء من المسلمين لم يكن لهم ذنب إلا أن مجرما أو ظالما أو فاسقا نقل عنهم كلاما لم يقولوه وعملا لم يفعلوه، فوقع عليهم من الظلم والأذى ما لم يتحملوه بسبب نقل الكلام على سبيل الإفساد والشر بين الناس. لو تأملتم إلى ما أصاب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لرأيتم واقعة حية عجيبة في ذلك، إذ المجرم عبد الله بن أبي عليه من الله ما يستحق يرميها بهذه التهمة القبيحة أنها فعلت كذا وكذا مع صفوان بن معاوية، ولا يقف الأمر، وإنما ينقل الناس هذا الكلام ويتناقلونه فيما بينهم، وابن أبي إنما يقول هذا الكلام على سبيل الشر والإفساد، وتخمة النفاق المنكرة من حوله ينقلونه ليشتد الفساد، وينقل الكلام إلى سيد وخير العباد صلى الله عليه وآله وسلم، فيتغير على زوجه التي هي أحسن. قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله. قالت عائشة رضي الله عنها: أما أنا فلئن قلت لكم الله يعلم أني منه بريئة لا تصدقوني، وإن قلت لكم لم أفعله عليه وسلم. نزل من الآيات في براءتها 20 كما جاء في صحيح البخاري، 20 آية كلها في حق أم المؤمنين وفي براءتها. ومن بين هذه الآيات قول رب الأرض والسماوات: إذ تلقونه بألسنتكم. تأمل، تلقونه بألسنتكم، تتلقفونه. هذا يدخله إلى هذا، وهذا يدخله إلى ذاك دون تبين ولا تثبت. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عظيم أن تهم أم المؤمنين الطاهرة بهذه التهمة المنافقة الفاجرة على لسان هذه التهمة الخسيسة القادرة. فتأملوا هذا أثر من آثار النميمة، وقال الله شرها وشر أهلها. إن من الناس أيها الإخوة من عمله كله نقل للكلام. تصوروا هذه مهنته، يقول هذا عمل، هذه مهنتي، مهنتي أن أنقل كلامك، أن أنقل كلام غيرك، أن أكتب ما أقول ما تقول وأبلغه إلى فلان أو فلان ممن له سلطة أو له مكانة أو يستطيع أن يؤذيك أو يستطيع أن يفعل كذا أو كذا. تصور هذا عمل لا يدخل الجنة قتات، هكذا قال خير البريات عليه أفضل الصلوات والتسليمات. يجب على النمام أولا أن يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إليه، أن يتوب إليه توبة نصوحة، لأنه يعرض نفسه لغضب الله وعقابه. إذا لم يتوب فهو صاحب كبيرة معرض للعذاب إلا أن يرحمه الله. فيجب أن يتوب إلى الله عز وجل. وإذا اعترف العبد بذنبه وتاب تاب الله عليه كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكلنا مأمورون بالتوبة، وكلنا أصحاب ذنوب ومعاصي، ويتوب الله على من تاب. نسأل الله أن يتوب علينا حتى نتوب. ويجب على من نقلت النميمة في حقه ونقل عنه كلام أو أفشي له سر لا يحب إفشاءه، سواء كان مما يحبه أو يكرهه، يجب عليه أن يصبر على ذلك، وأن يعلم أن هذا نوع من البلاء ابتلي به ليكون كفارة لذنب أو رفعا لدرجة. فليصبر وليتحمل هذا الأذى، فإن من قبله من الأنبياء والمرسلين أولوا فتحملوا وبلغهم عن الناس كلام قبيح قيل فيه، فكانوا يصبرون وكانوا يتحملون ما ينقل عنه. وسأعرض عليك شيئا من ذلك حتى في حق نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عرضت عليك منذ قليل موقفه مع عائشة، وهو أشد ما يكون من الشدة أن تتهم زوجته عليه الصلاة والسلام. فاصبر وتحمل هذا الأذى، واعلم أنك مأجور به عند الله تبارك وتعالى، وأن ما يصيبك من جرائه إذا صبرت واحتسبت فهو خير لك إن شاء الله رب العالمين. وأما الذي نقلت إليه النميمة فيجب عليه أمور ليس أمر واحد. الأمر الأول مما يجب على من نقل إليه الكلام أن إذا جاءك إنسان وقال له إن فلان الفلاني يقول في حقك كذا، أو يشتمك في مجلسه، أو يتحدث عنك بشيء لا تحبه، أو كذا، ماذا يجب عليك؟ يجب عليك أولا ألا تصدقه ولو كان صادقا. يجب عليك ألا تصدقه ولو كان صادقا. لأن النمام بنميمته أصبح فاسقا، والفاسق لا تقبل له شهادة. قال الله عز وجل: يا تثبتوا فيما ينقل إليكم من الكلام قبل أن تعيدوه وتكرروه. هذا أولا، يجب عليك أن تصدق من نقل إليك هذا الكلام. ثانيا، يجب عليك أن تنهاه عن ذلك، وأن تأمره بأن يكف لسانه ويمسك عليه لسانه. قال الله عز وجل: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. يجب عليك أن تذكره بكلام الله وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يجب عليك أن تنهاه ألا تقبل منه هذا الكلام على أي نوع من القبول. روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه أنه دخل عليه رجل فذكر له رجلا بشيء تكلم فيه، فقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه: إن شئت نظرنا في أمرك. أيها النمام يا ناقل الكلام، إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. فقال الرجل: بل العفو يا أمير المؤمنين، لا أعود إليه أبدا. طلب العفو لأنه علم أنه في شر على الحالين، إن كان كاذبا فهو فاسق، وإن كان صادقا فهو هماز مشاء بالنميمة معرض لعذاب الله. فطلب العفو ووعد ألا يعود إلى نقل الكلام مرة أخرى. وقال رجل لعمر بن عبيد: ما يزال الأسواري يذكرك في قصصه بشر. يحدث عمرو بن عبيد عن رجل يقال له الأسواري أنه يذكره في قصصه وموعظته بشر. فقال له عمرو بن عبيد: أيها الرجل، ما راعيت حق مجالسة الرجل حيث نقلت إلي كلامه، وما أديت إلي حقي حين نقلت إلي ما قاله منه، ولكن قل له: الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله يحكم بيننا وهو خير الحاكمين. لا ننقل شيئا إلى أخيك عن أخيك الآخر، لأنك ستقطع هذه الأخوة بينهما، يمكن أن تقطعها بكلمة. ذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: إن النمام والكذاب يفسد في ساعة ما يفسد الساحر في سنة. وأنتم ترون هذا، ترون حلقة واحدة من هذه البرامج الإعلامية المجرمة الناقلة للشر والموقعة في الشر والفواحش والمنكرات بين الناس، حلقة واحدة تفسد قلوب جمع كبير من الناس. والناس يعلمون أن كثرة الحديث في الآذان أمر من السحر. هكذا يفسد النمام والكذاب في ساعة ما يفسده الساحر في سنة. فيجب عليك أن تحذر من نقل الكلام وأن تنهاه عما ينقله. ثالثا يجب عليك أن تبغض فعله القبيح هذا الذي يفعله، لا تفرح به، لأن الذي يلم لك سيلم عليك، والذي نقل إليك سينقل عنك، والذي إنما يذكر لك اليوم من أجل مصلحة، إذا كانت المصلحة عند غيرك غدا فسينقل الكلام ضدك أنت. فأبغض فعله القبيح هذا وأبغضه للشر الذي يفعله، واسأل الله أن يتوب عليه. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا توبة نصوح ترضيه، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، فهذه ثلاثة أمور تجب على من نقلت إليه النميمة ألا يصدق قائلها، وأن ينهاه عن ذلك، وأن يبغضه لفعله ذلك الذي يفعله. والرابع مما يجب عليه ألا يأخذ كلامه هذا فيقتنع به فيظن بالمنقول عنه سوءا لمجرد كلام وصل إليه يسيء الظن في أخيه. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. اجتنب الكثير لكي لا تقع في البعض. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الظن أكذب الحديث، أكذب الحديث. فلا تسيء الظن بإخوانك من المسلمين لمجرد كلام بلغك عنهم حتى تسمع منهم وتتثبت مما نقل إليه. خامسا، إياك أن يجرك هذا الذي نقله إليك النمام إلى أن تتجسس على أخيك. تقول: أنا لابد أن أتثبت، ولن أتثبت إلا أن أجعل عليه إنسان يتجسس لي عني، يعرف لي أخبار. قال الله عز وجل: ولا تجسسوا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحسسوا ولا تجسسوا. وهذا مما يجب عليك في حق اخوتك المسلمين. سادسا، الا تمثل انت وتاخذ انت دور النمام فتنقل الكلام الى غيرك. تقول: فلان نقل عن فلان كذا، فلان يقول ان فلان قال كذا، ثم تقول: والعهده على فلان. هل تقول هذه لتتبرأ بها؟ لا، لا تنقل الكلام كله واتركه، هذا شر انما تنقله لتفسد به بين المسلمين. كفى بنقل الكلام بين الناس ايها الاخوه موغرا للصدور وزارعا للاحقاد. والذي ينقل الكلام اصلا انما ينقله حسدا وحقدا وكراهيه، او لان هذا المنقول عنه يحبه الناس فيريد أن يشوه سمعته عند الناس، أو لأن هذا المنقول عنه الكلام له مقام رفيع بين الناس في دينه أو في دنياه فيحب أن يضع من قيمته عند الناس ويحقر شأنه، وهو على كل حال مذموم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحد من أصحابي شيئاً فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. صلى الله عليه وسلم. تصور هذا رسول الله الذي يوحى إليه يقول لأصحابه لا تقولوا لي شيئاً عن غيركم، أحب أن أخرج إليكم سليم الصدر للجميع. أما إذا نقل إلي هذا كلاماً ونقل إلي هذا كلاماً أوقرتم صدري. صدر من؟ صدر سيد البشر عليه الصلاة والسلام. فكيف بمن دونه من الناس؟ فكيف بمن دونه من الأئمة والكبراء والرؤساء؟ فكيف بمن دونه ممن يخالفون منهجه أصلا وينتظرون أي صيدة يتصيدونها ليوقعوا الشر بعباد الله عز وجل بالعدل مرة وبالظلم أكثر؟ فيجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل. يقول مصعب بن الزبير: قبول السعاية شر عندنا من السعاية، يعني الذي يقبل بالنميمة حاله شر من النمام نفسه، لأن السعاية إنما هي دلالة، ولأن قبول السعاية إنما هو إجازة، وليس من دلك عن شيء وأخبرك به كمن أجازه. فاتقوا الله أو فاتقوا الساعية، أي النميمة، فاتقوا الساعية، فإنه إن كان صادقا كان لئيما في صدقه، لأنه ينتهك الحرمة، لم يراعي الحرمة ولم يستر العورة، لم يراعي الحرمة ولم يستر العورة. ولكن مع هذا فقد تباح النميمة في بعض الأحيان. هذا الذي ذكرناه كله إنما هو في حق النميمة. إذا علمت أن نقل الكلام هنا فيه مصلحة للمنقول إليه ودفع للضائع، ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله، وبوب عليه الإمام البخاري رحمه الله بابا في صحيحه، باب من أخبر صاحبه بشيء قيل عنه لمصلحته أو كما قال البخاري رحمه الله تعالى. فذكر الإمام النووي أنه يجوز لك أن تنقل كلاما إلى إنسان إذا علمت أن إنسانا يريد الفتك به أو بولده أو بشيء من ماله أو بأحد من أهله، هنا يجب عليك أن تنقل إليه هذا الكلام، لأنه إنما يكون على سبيل النصيحة والتحذير التي غايتها أن يحذر هذا الإنسان ويتقي شر من أراد به الشر. يجوز إليك أن تنقل الكلام إلى الإمام إلى الأئمة أو الوالي لأمر من أمور المسلمين إذا علمت أن مفسدة تحدث في بلاد المسلمين، فإنك تنقل إليه هذا الكلام ليتحرى فيه وليقطع هذه المفسدة، لكن بشرط أن تكون مفسدة مما يسميه الشرع مفسدة، لأن بعض الناس يتعاملون مع الشرع على أنه هو المفسدة، يتعاملون مع الدين على أنه هو المفسدة، فيقول لقد قال فلان كذا وفعل فلان كذا والشيخ الفلاني كان في المكان الفلاني وفعل كذا وكذا، فيمنع ويقطع ويوقف ويصيبه ما يصيبه بنميمة وشر، ولو أن صاحب الأمر تحرى فيه لوجد الأمر غير ذلك. فاتقوا الله يا عباد الله فيما تنقلون وفيما ينقل إليكم، وبلاد ذلك كله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه بعدما ذكر له الصلاة وأن عمود الأمر الإسلام ورأسه، أو عمود الأمر الصلاة وأن ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، قال له: ألا أخبرك ببلاد ذلك كله؟ كل إسلام وصلاة وجهاد؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم. قال معاذ: يا رسول الله، وإنا لو آخرون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقد جاء في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام شيء من هذا الذي ذكرته لكم. بعض الصحابة يسمعون شيئا من الأذى في حق رسول الله فينقلونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم قسمة، فقال رجل من الأنصار: ما أراد محمد بهذه القسمة وجه الله صلى الله عليه وسلم؟ تصور. قال: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تغير وجهه، وقال: رحم الله موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. وهذا زيد بن أرقم رضي الله عنه، وكان غلاما يسمع عبد الله بن أبي لعنه الله يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وهذه كلمة من منافق يجب أن تحذر إمام المسلمين منها ليتخذ حيطته واحتياطه من هذا الكلام. فنقل زيد بن أرقم الكلام إلى عمه ليخبر به رسول الله، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي فاجتهد في أيمانه ما قال. وأسهل شيء عنده الكذب، وأسهل شيء عنده اليمين، فصدق رسول الله عبد الله بن أبي وكذب زيد بن أرقم. فجاءه عمه وقال: ما فعلت إلا أن مقتك رسول الله، يعني غضب عليك وسخط على ما قلت تكذب. قال زيد: فأصابني هم وشدة لم تصب أحدا من قبل. قال: فبين أنا على هذا الحال إذ جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ أذني فعرك أذني وضحك في وجهي صلى الله عليه وسلم. وإذا ضحك في وجهي فهذه بشارة. قال: فلحقني أبو بكر فقال: ماذا قال لك رسول الله؟ قلت: ما قال لي شيئا، إنما عرك أذني وضحك في وجهي. فقال: أبشر. فجاءني عمر وسألني فأجبته كما سأل أبو بكر. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا على الناس قول الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فنزلت الآية تصديقا لزيد بن أرقم وتكذيبا لرأس النفاق لعنه الله ولعن أهل النفاق في كل زمان. فانظروا أيها الإخوة الكرام ماذا يمكن أن تصنع النميمة من الفساد في نفوس المسلمين وفي مجتمعات المسلمين. إنها والله تخرب بيوتا، إنها والله تفسد بين الأزواج والزوجات فتوقع الطلاق بينهم، من أجل أن امرأة نمامة قبيحة تقول إنها تقول كذا وإنها تقول كذا فيحدث الشر والفساد. إنها والله توقع الشر في مجتمعات بل في دول أحيانا. ربما ينتقل سفير سوري فيقول في حق المسلمين أو في حق الدولة الفلانية: إن رئيسها يقول عنك كذا، وإن الناس هناك يقولون كذا ويفعلون كذا، فتقوم حرور ويقع شر عظيم بكلام باطل ينقل من شخص إلى آخر أو من دولة إلى أخرى أو من جماعة إلى أخرى. فنعوذ بالله من كل شيء يوقع الفتن بين المسلمين، ونعوذ بالله من كل أمر يوقع الفرقة بين المسلمين، ونعوذ بالله من كل كلمة تشتت شمل المسلمين. ونسأل الله عز وجل أن يجمع على الحق شملنا، ويوحد على التوحيد صفنا، وأن يصلح ذات بيننا. اللهم وحد على التوحيد صفنا. شملنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما تحب. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما تحب. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم لا تؤاخذنا بقبيح انفعالنا. اللهم انا انك تعلم انا نحبك ونحب ما يقربنا اليك ونكره ما يصرفنا عنك. فيا ذا الجلال والاكرام قنا شر ذنوبنا، قنا شر ذنوبنا، قنا شر ذنوبنا، والف بين قلوبنا، واجمع بيننا على الحق الذي يرضيك يا رب العالمين. اللهم تول امرنا، واحسن خلاصنا، واجبر كسرنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، يا رب فرج هم المهمومين من المسلمين، يا رب نفس كرب المكروبين، يا رب نفس كرب المكروبين، يا رب اشرح صدور من ضاقت صدورهم من المسلمين، ارفع الهم والبلاء عمن اصابهم من المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين، وفك اسر المأسورين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض حوائجنا وحوائج المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم عجل لنا بالفرج في انفسنا واهلينا وامتنا، اللهم عجل لنا بالفرج في انفسنا واهلينا واخواننا وامتنا. يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تفضحنا بذنوبنا، وانت الحي الستير. يا رب يا ذا الجلال والاكرام، اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واغفر خطيئتنا، وتجاوز عن سيئاتنا. يا من رانا على الخطايا فلم يفضحنا، ويا وآله وصحبه، وبك نكره في نحور الظالمين والجبارين. اللهم ارزقنا فرجا قريبا، ورزقا واسعا، وعافية من جميع البلاء، والشكر على العافية. أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، ونفعني الله واياكم بما سمعتم، وجعلني الله خيرا مما تقولون، وغفر الله لي ما لا تعلمون، ولا تنسوني من صالح دعائكم، والحمد لله رب العالمين، واقم الصلاه.